الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد يسرنا اخواني ويشرفنا في هذه الليله ان نستضيف فضيله الشيخ الدكتور اسرور بن مذكر العجمي حفظه الله تعالى ونشكره على استجابته لهذه الدعوة من إخوانه وتلامذته فأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وعنوان المحاضرة كما هو معلن عنه آفات اللسان، هذا اللسان الذي أكب كثيرا من الناس على مناخرهم يوم القيامة، وهذا العنوان مناسب لهذه الأوقات التي نعيشها ونعينها. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسدد الشيخ في هذه المحاضرة والكلمة، فليتفضل حفظه الله تعالى مشكورا مأجورا لإلقاء المحاضرة.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها السادة، أشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعني وإياكم في هذا المكان والديوان الطيب المبارك، نتذاكر ونتناصح فيما يهمنا من أمر ديننا، وهو ما أوجبه الله عز وجل علينا بقوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنحن من عامة المسلمين الذين نتناصح ونتذاكر، كما قدم الشيخ الفاضل الشيخ منصور الله يبارك فيه ويجزاه خير حول عنوان هذه الكلمة التي نتذاكر فيها في هذه الأيام وفي هذه الظروف التي نعيشها. ولا شك أنكم تعلمون أخواني الأفاضل أن في البلاد مقبلون على الانتخابات، وما يكون من حالها بين الناس، وما يكثر فيها من اللغط ومن الإشاعات ومن البهتان والكذب ومن الغيبة والنميمة. فلذلك نحن نذكر بعضنا بعضا فيما يجب علينا في هذه الظروف وفي هذه الأيام. وليس معنى ذلك أخواني الأفاضل أن ليس للسان آفات في غير هذه الفترة، وإنما المسلم الكيس الفطن هو الذي يصون نفسه، وهو الذي يحافظ على لسانه ويعلم ماذا سيتكلم به سواء في هذه الظروف أو في غيرها. فإننا أخواني الأفاضل محاسبون بل ومراقبون من قبل الله سبحانه وتعالى عن كل كلمة تصدر منا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كما قال رب العزة والجلال. فجهز يا عبد الله عن كل كلمة تقولها وتتحدث بها جوابا عند الله سبحانه وتعالى. تعلمون أخواني الأفاضل أن النصوص الشرعية من القرآن والسنة التي جاءت في حفظ اللسان وفي خطورة اللسان كثيرة جدا، منها قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تأمل أخي الكريم هذه الآيات التي تكلم الله عز وجل بها وأنزلها على رسوله، وما زال المسلمون يرددونها ويقرؤونها، ولكن كثيرا من الناس عنها غافلون وعنها مبتعدون، فإنهم يقعون في الغيبة والنميمة. لذلك تأمل أخي الكريم ما جاء في الأحاديث النبوية الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن ذكره عن خطورة وما يخرج من هذا اللسان. هذا اللسان على صغر حجمه إلا أنه كبير في جرمه وما يكون من تأثيره بين الناس. فلربما المقاتل الذي يقاتل بالسيف يقتل رجلا أو رجلين، ولكن هذا اللسان يهدم البلدان والدول ويفرق بين القبائل والعوائل ويبقي الجرح في القلب إلى أن يموت صاحبه. فلذلك هذا اللسان أخوان الأفاضل لا بد أن يضبط بضوابط الشرع، ولا بد أن يتحرى المتكلم من المسلمين ماذا سيقول وهل قوله نافع أم ضار. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول الإمام الشافعي رحمه الله حول هذا الحديث: يجب على المسلم أن يتأمل وأن يتفكر فيما يقول، فإن كان فيه خير فيتكلم به، وإن كان فيه شر أو ليس متثبتا إن كان شرا أو خير فعليه أن يصمت كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إخواني الأفاضل، جاء معاذ بن جبل هذا الصحابي الجليل الذي هو أعلم الناس بالحلال والحرام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقربه إلى الجنة ويباعده من النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، وقيام الرجل في جوف الليل، والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أيوجد أخواني الأفاضل أعظم من هذه الأعمال؟ أركان الإسلام، أبواب الخير، دلالة على رفعة هذا الدين بالجهاد في سبيل الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله الذي يملك لك هذا كله ويحافظ لك على هذه الأعمال وعلى هذه العبادات الجليلة حتى لا تفرط بها يوم القيامة؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: أنحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب أن يخرج هذا الكلام من أعلم الناس بالحلال والحرام، طبعا من الصحابة. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه تقال عند العرب ولا يراد حقيقتها، ولا يراد حقيقتها. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ تأمل أخي الكريم، أين تلك الأعمال التي ذكرت في أول الحديث؟ أعمال عظيمة، أركان إسلام، قيام ليل، صدقة، صيام، ذروة هذا الدين، ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ومع ذلك أخوان الأفاضل، يأتي هذا اللسان بصغر حجمه ومما تكلم به صاحب هذه العبادات العظيمة، فلربما يكب في النار على وجهه من جراء حصائد لسانه وما قاله وما فعله في هذه الدنيا. لذلك أخي الكريم، هذا اللسان على صغر حجمه إلا أنه يؤثر في الناس ما لا يؤثر فيهم القتال، ولربما ما يكون من أحوال الناس وما يفعلونه من أفعال البدنية، فيأتي هذا اللسان فيهدم كل ما بنوه وكل ما جمعوا الناس وألفوا قلوبهم عليه، لربما كلمة واحدة تفرق هذا الجمع وتهدم هذا المجتمع. جاء في الحديث الصحيح إخواني الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتأمل أخي الكريم هذا الحديث، قال: رب كلمة تخرج من المؤمن لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم أبعد من بعد المشرق والمغرب. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة روايات قال: رب كلمة يقولها المتكلم من رضوان الله ترفعه درجات في جنات النعيم، ورب كلمة يتكلم بها العبد ما يلقي لها بالا من سخط الله تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. ولاحظ أخي الكريم، لا يلقي لها بالا. واليوم كثير من الناس وكثير من المتكلمين لو سألته على ما قال في المجلس وعلى ما أثر فيه وعلى ما يعني فرق وجمع في هذا الكلام لقال لك: والله لا أقصد ذلك، والله ما ظنيت أن هذه الكلمة تبلغ هذا المبلغ، والله يا أخي أنا سبحان الله قلتها عن غير قصد. وهذا الحديث واضح عندك أنك تقولها لا تلقي لها بالا، ومع ذلك جاء في بعض روايات الحديث ما يكتب الله سخطه وغضبه عليه إلى يوم القيامة من جراء كلمة أخواني الأفاضل قالها. لذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إخواني الأفاضل، إن هذا اللسان هو قائد هذه الأعضاء والجوارح، وهو الذي يمثل هذا الإنسان أمام الناس. فالناس لا يعلمون ما في قلبك ولا يعلمون نيتك وقصدك، وإنما عليهم بما خرج من لسانك. مهما قلت أنني طيب القلب وإني سليم المقصد، ولكن الناس لا ينفعهم ذلك ما لم تترجم ذلك بالناطق الرسمي لك عند الناس وبشخصيتك عند الناس، وهو لسانك يا عبد الله، وهو لسانك يا عبد الله. جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بسند صحيح كما يقول الشيخ ناصر الألباني رحمه الله من طريق أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم قامت الأعضاء، جميع أعضاء الجسد، إذا أصبح ابن آدم يعني كل صباح كلما قام هذا الإنسان قامت الأعضاء وقالت تكفر اللسان، يعني تلومه وتذكره بالله سبحانه وتعالى، إياك ثم إياك، تكفر اللسان وتقول اتق الله فينا. هذه الأعضاء: القلب، البصر، السمع، العقل، اليدين، القدمين. اتق الله فينا، فإنا بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. أي عضو هنا أخواني الأفاضل هو القائد، وهو الناطق الرسمي، وهو محل الشخصية عند البشر من حوله وعند من يتعامل معه؟ إنه اللسان أخواني الأفاضل. لذلك شوفوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كيف كانوا يحافظون على هذا اللسان، وكيف كانوا يحافظون على هذه الكلمات وعلى ما يخرج منهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الصحابي الجليل صاحب النبي الذي أثبت الله له الصحبة بين الصحابة كلهم، ذلك الذي أثبت الله معيته له وهو في الغار مع نبيه صلى الله عليه وسلم، أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، الصديق الأكبر، ماذا يقول أخواني الأفاضل؟ كان يقول وهو يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. وهو من؟ أبو بكر الصديق أخواني الأفاضل، الذي كان هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حفظ الله وحمى الله به الدين يوم الردة وفي موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتدت العرب ولم يبقى إلا القليل، فثبت الله به الأركان وقام بهذا الدين والإيمان ونشر الإسلام من جديد في جميع الأمصار. إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك يقول: هذا الذي أوردني الموارد. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ما رأيت شيئاً أكثر ما يحتاج إلى حبس من هذا اللسان، ما يحتاج إلى سجن أن يسجنه الإنسان من هذا اللسان. لأن اللسان أخواني الأفاضل سريع التكلم وسريع ما يلقي بالكلمة، ولكن كما لا يخفاكم أخواني الأفاضل أن الكلمة ما دامت في جوف الإنسان فهو الذي يملكها وهو المسيطر عليها، ولا يلومه أحد ما في جوفه. وأما إذا تكلم بها صارت هي التي تملكه، والناس يذكرونه بها: ألم تقل يوما كذا وكذا؟ ألم تفعل كذا وكذا؟ فلذلك يكون حاله دائما مملوكا لهذا الكلام ولهذه الكلمة. والأمر في الدنيا سهل وبسيط، لربما تطلب العذر والسماحة ممن تكلمت به، ولكن أخواني الأفاضل تأملوا آثار هذا اللسان يوم القيامة. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، ولكن المفلس فينا يا رسول الله من لا دينار له ولا درهم. هذا إذا قلنا فلان مفلس هذا معناه أنه ليس عنده مال. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال. أخواني الأفاضل، أيوجد من يفرط برأس ماله وبتجارته وبما تعب عليه، يصلي في الليل والنهار ويصوم ويتصدق ويبر ويصل ويفعل، هذه أعمال كالجبال يأتي بها يوم القيامة، ولكنه يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا، سفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. هذه الأعمال التي تعب عليها في هذه الدنيا وهي كالجبال، قال: حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم، أنت اغتبتني، أنت شتمتني في الدنيا، أنت أظهرت الإشاعات ضدي، أنت رميتني بإفك وأنا بريء منه، لم تتثبت بذلك، أنا الآن إن لم أجد عندك من الحسنات عندي سيئات أأخذها وألقيها على ظهرك بأمر الله سبحانه وتعالى حتى يقذف ويرمى في نار جهنم، نسأل الله السلام والعافية. أين أعماله؟ أين تعبه في هذه الدنيا؟ من الذي تسبب في إسقاطه في النار؟ اذكروا الحديث الأول، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فأخي الكريم، إياك أن تكون متكلما ولا تعلم هل الكلام نافع أم ضار. والمصيبة أخوان الأفاضل أن نقع في الغيبة والنميمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغيبة. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان فيه وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قال النبي في بداية الحديث: الغيبة ذكرك أخاك فيما يكره. فقال الصحابة: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ هذا الرجل الذي أنا ذكرت عيبه، هذا فيه العيب، هذا فيه، فهل أنا إذا ذكرت هذا الأمر الذي في أخي أكون أنا قد اغتبته؟ نعم، لأن أخاك يكره أن تذكره بهذا العيب عند الناس، يكره ذلك، فلذلك إذا ذكرت هذا الأمر فإن هذه هي الغيبة. ولكن الطامة الكبرى أن إذا لم يكن فيه ما تقول، فهذا أعظم إثما ووزرا عليك عند الله عز وجل، فيكون من البهتان والكذب والافتراء وما أكثرها اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. أخواني الأفاضل، أيها السادة المحترمون، نقول ذلك في هذه الأيام، والكويت تمر في ظروف هذه الانتخابات والدواوين والمجالس وما يكون من حالها، فالمسلم الكيس الفطن يصون نفسه ويصون دينه، وليس هو ملزم أن يتكلم في كل أمر وأن يتكلم في كل موضوع وأن يتكلم في كل مرشح، فإن هؤلاء أخوان الأفاضل لهم رب يحاسبهم، ولهم ما يكون مما يعنيهم من السؤال والجواب. وأما نحن أخوان الأفاضل فلسنا مكلفين ولسنا معنيين في أن نبين كل واحد وما عنده من سيرة أو من مثالب أو عيوب. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أي أنك لست معنيا أخي الكريم في أن تقيم الناس كله، فلست أنت ولي للأمر، ولست أنت مسؤول عن هذا أو ذاك، ولست أنت أبوه أو أخوه حتى تقيمه. نعم، إن كان في هذا الإنسان أمر يحتاج إلى تقويم ونصيحة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، اذهب إليه وانصحه يا عبد الله، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أما أن تثير هذا الأمر في المجالس وفي الدواوين وأتكلم وأغتاب ولربما دخلت في البهتان أنني بهته من جراء ما يتكلم الناس، فإن هذا والله أخواني الأفاضل من الأمور التي ستحاسب عليها عند الله. فجهز لما قلته ولما فعلته في هذه الدنيا من جواب عند الله سبحانه وتعالى. وعلينا أخواني الأفاضل أن نعتني بما هو نحن مسؤولون عنه والله عز وجل كلفنا فيه، فإنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأنتم تأملوا أخوائي الأفاضل، تأملوا، كل من دخل في شيء لا يعنيه شغل عما يعنيه وترك ما يعنيه وترك الواجب الذي عليه، فتجده يريد إصلاح الأسر والمجتمع وأسرته تحتاج إلى تقويم فهو غافل عنها، يحتاج إلى تقويم أولاده وأهله. وهل نحن كمجتمع إلا مبنية على أسر؟ فلو كل واحد منا أخواني الأفاضل اهتم بأسرته وتقويم أسرته وتربية أسرته لن تجد فينا فاسد، ولن تجد فينا سارق، ولن تجد فينا كاذب، ولن تجد فينا خائن للأمانة. ولكن مع الأسف الشديد أخواني الأفاضل نحن نهتم بالبعيد ومفرطون في القريب. الله عز وجل أمرنا أن نقوم على أهلنا وأسرتنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا أمر من الله عز وجل لك يا عبد الله، وهذا الذي يعنيك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. أخواني الأفاضل، إن هذا اللسان سلاح ذو حدين، تستعمله بالخير فأبشر بالأجر والخير من الله عز وجل. يستعمله المسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والذكر وقراءة القرآن والكلام الطيب الذي ينتشر بين الناس، وقد سمى الله عز وجل الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة يا عبد الله لك عند الله. يوجد أناس كثير أخواني الأفاضل اليوم يجمعون من الأجور والحسنات والثواب بكلمات طيبة ينشرونها بين الناس، فتكون لهم صدقات عند الله سبحانه وتعالى. أين نحن أخواني الأفاضل من استغلال هذا اللسان فيما يقربنا من الله سبحانه وتعالى؟ تعلمون أن هناك حديثا رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو في بعض السنن، أن رجلا كان متآخيا مع رجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل كان على المعصية وهذا الصاحب له والصديق كان على الطاعة، وكلما مر عليه قال له: أقصر، اتق الله، اترك هذا الذنب. فلذلك هذا الرجل قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. ماذا قال أبو هريرة أخواني الأفاضل؟ وتأمل قولة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال كلمة أحبطت دنياه وأخرى. كلمة واحدة تسببت أخواني الأفاضل في خسارته لدنياه وكذلك آخرته، لأنه متفرق للعبادة ويعمل الليل والنهار لطاعة الله، ولكن جاءت هذه الكلمة فأحبطت كل ذلك، فهو لا هو الذي فاز في الدنيا ولا هو الذي فلح في الآخرة. لذلك أخواني الأفاضل نعيد ونكرر أن هذا اللسان جعله الله عز وجل تحت مسؤوليتك وتحت أمانتك. وقال لك الرسول صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. فهذا اللسان تأملوا وجوده أخواني الأفاضل، هو داخل في هذا الفم ولا يستطيع أن يخرج إلا أن تفتح الأسنان وكذلك تفتح الشفتين. إذن جعل الله لك هناك من يحرسه ويسجنه بأمرك أنت، تستطيع أن تسجن هذا اللسان بإغلاق هاتين الشفتين وكذلك الأسنان فلا يخرج هذا اللسان. وقد قال أحد السلف إن الله عز وجل قد أنصف أذنيك من لسانك، لأن الله أعطاك أذنين وأعطاك لسانا واحدا لتسمع أكثر مما تتكلم. أخواني الأفاضل، ليس عيبا أن الإنسان يتكلم، ولكن العيب والآفة والفساد أن تتكلم بما يكون عليك وبالا عند الله عز وجل. فلذلك إذا كنت تحب أن تتكلم، فلماذا لا تشغل هذا اللسان بالكلام الذي يرفع درجاتك عند الله وأجرك عند الله، من ذكر الله سبحانه وتعالى، من قراءة القرآن، من التسبيح، من التهليل. تعلمون أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس الواحد كانوا يعدون له من الاستغفار والتوبة أكثر من 70 مرة. فها هو يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بما يتكلم به، بما يشغل هذا اللسان؟ بذكر الله سبحانه وتعالى، بالاستغفار، بالتهليل، بالتسبيح، بالتحميد، بالنصيحة، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بنشر الخير والعلم بين الناس. أما هذه الآفات إخواني الأفاضل، فإنها والله لا تزيد المتكلم بها إلا بعدا من الله ودمارا في هذه الدنيا. لأن من يتكلم في عيوب الناس دائما ويذكر الغيبة والنميمة، فإن هذا من تتبع عورات الناس. وقد جاء في الحديث: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. من الذي يتتبع عورتك؟ إذا تتبعت وأردت فضيحة المسلم، الله سبحانه وتعالى. ومن تتبع الله عورته فضحه في عقر داره، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الستر زين يا أخوان. بعض الناس اليوم تلقاه يقولك: يا أخي هذا الغيبة، أنا أغتاب رجل، شخصية عامة، وزير، نائب، مسؤول، مدير، وهل يجوز ذلك؟ أخواني الأفاضل، بالله عليكم أعطوني نصا من كتاب الله أو من سنة رسوله أو من عالم معتبر من علماء المسلمين يتيح لنا ويبيح لنا أن نغتاب صاحب المسؤولية العامة أو الشخصية العامة. بل جاء الأمر خلاف ذلك، فإن المسؤول أو الشخصية العامة الذي هي محل احترام وتقدير عند الناس، غيبته لربما أشد من غيبة الرجل المغمور الذي لا يعرفه أحد. لذلك أخواني الأفاضل، لابد للمسلم أن يتأمل ولا يخلط ويقول هذا القانون وهذا. أنت عليك بتطبيق شرع الله على نفسك، وعليك أن تعلم ماذا أمرك الله به وما نهاك الله عنه، وتعلم كيف تقتدي وتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمرك الله عز وما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم به. لذلك المسلم الواعي الكيس الفطن هو الذي يعرف ماذا يقول وكيف ينصح وكيف ينشر الخير بين الناس. فإن المسلم إخواني الأفاضل يدعو ربه أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، لا أن يكون مفتاحا للشر مغلاقا للخير. اليوم نجلس في المجلس يا جماعة في الدواوين، فنجد فلان من الناس قال كلمة أو تسبب في موضوع جر عليه من الأوزار والآثام ما الله به عليم، ونجد فلان من الناس في المجلس جر حديثا وفتح موضوعا انتفع أهل المجلس كلهم فيه، وأصبحوا يشكرونه على ما قال وعلى ما فتح هذا الموضوع. فعلينا حتى في فتح المواضيع وإلقاء الكلمات في المجالس أن نكون على حذر أخواني الأفاضل. يوجد بعض الناس من أن تفتح معه موضوع معين لا يسكت حتى يذهب إلى بيته، وهو غيبة ونميمة وسب وشتم. من الذي تسبب عليه؟ هذا الرجل الذي فتح هذا الأمر وهذا الموضوع. خصوصا ونحن في هذه المجالس يا جماعة وفي هذه الظروف والأيام، علينا أن نكون حذرين منتبهين، ماذا نقول وكيف ننفع مجتمعنا في هذه الظروف أخواني الأفاضل. فوالله لا ينفع المجتمع المسلم إلا النصح والصدق والأمانة والدعاء أن الله عز وجل يصلح حال هذه البلد ويصلح قادتها ويخرج لنا الصالح من الناس. ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على لساننا وما نتكلم به، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ويصلح ويهدي ولاة أمرنا في هذه البلاد، وأن يصلح لهم البطانة ويهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله خيرا شيخ على ما قدم من هذه المحاضرة النافعة التي اشتملت على القواعد أو قواعد التي تتعلق باللسان. ونفتح باب الأسئلة لمن أراد أن يسأل الشيخ حفظكم الله.
وطبعا يا أخوان ترى نحن نتكلم بوجود من هو أعلم منا وأفضل منا جزاكم الله خير، ولكن من باب التذكير والنصيحة فقط لا غير. ولا مشايخنا الله يعطيهم العافية وطلاب العلم كثر، ولكن لا بأس من كلام المفضول في حضرة الفاضل. فالأمور هذه يا جماعة والله نتناصح بها خصوصا في هذه الفترة وهذه الأيام.
أحسن الله إليك يا شيخنا الفاضل. متى يجوز أن يغتاب المسلم؟
أحسن.
يعني إحنا نعرف في قروة وما شابه،
نعم.
هل فيها
غيرها؟ هو لا شك أن تعلمون يعني إحنا في بعض الأحيان نقول هذا الكلام في الدروس الدرس العلمي وكذا، علشان بعض المرات في المجالس العامة لما تقول هذا الكلام فالعامي دائما أو اللي ليس مؤصل في هذا العلم يتخذ هذه ذريعة في كل ما يغتاب ويفعل. ولكن أهل العلم حددوا واستثنوا في مسألة الغيبة 6 أصناف، وقد ذكرها الإمام النووي رحمه الله وذكروها العلماء. قال، وهي مجموعة في بيت شعر عشان يسهل حفظها، قال: والقدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه 6 أصناف يباح أن تذكر ما فيهم من شر، من سوء، من عيب، حتى ولو كان يكره ذلك، لأن هذا محل استثناء. من هم؟ قال: والقدح ليس بغيبة في 6: متظلم، الرجل مظلوم إذا جاء عند القاضي ماذا يقول يا أخوة؟ فلان فعل وفعل وفعل، هل يجوز له ذلك؟ يجوز، لأنه متظلم، لأن الرجل مظلوم، فيذكر للقاضي ما وقع عليه من ذاك الشخص، فلذلك يجوز أن يذكر ذلك ويغتاب ذاك لكن بقصد رفع الظلم. قال: متظلم ومعرف. المعرف أخواني الأفاضل لا يعرف هذا الرجل إلا بالأعور، بالأعرج، بالمتين، هذا وإن كان يكره ذلك، ولكن أنا أردت تعريفه فقط، لا أريد غيبته ولا أريد أن أعيبه، ولكن هو مشهور بذلك. فيقول فلان، يا أخي أي فلان؟ فلان اللي في شارعنا، اللي في الطريق، اللي تواجهنا وياه، يا أخي أي فلان؟ يا أخي فلان الأعور. عرفته. بس فهو لا يعرف إلا بهذا، فلذلك استثنى أهل العلم إن كان بقصد التعريف. قال: متظلم ومعرف ومحذر. وهنا يأتي مقام التحذير، لأن في بعض الأحيان أخواني الأفاضل لا يحترز من شر الأشرار إلا بالتحذير، وعلى رأس هؤلاء الأشرار أهل البدع والضلال الذين يريدون إضلال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب على طالب العلم والعالم أن يحذر من ذلك، احذروا منه، ترى هذا الرجل ليس على عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا خارجي، هذا معتزلي، هذا كذا، فهو يحذر، يجوز له ذلك، نعم أحذر. وكذلك أهل الفسق الذين يظهرون فسقهم أمام الناس، فالرجل مثلا يخاطب ابنه: إياك وأن تصاحب فلان أو تسير مع فلان، هذا فيه كذا وكذا ويفعل كذا وكذا، هل هذه غيبة يا أخوان؟ هذه غيبة، لأنه يكره ولكنها مباحة، لأنك أنت مضطر أن تحذر ابنك وابن جارك وأقاربك والناس الصالحين من طلابك في المدارس: احذروا هذا الشخص، احذروا هذه المجموعة. فالمحذر أخواني الأفاضل من الفساد ومن المفسدين من الأشرار ليسوا لا يرتكبون الغيبة، بل هذه الغيبة المباحة ولربما تكون الواجبة حتى يحذر الناس من أهل الشر. ثم ذكر قال: ولمظهر فسقا، رجال نسأل الله السلام والعافية، أو امرأة نسأل الله السلام، تظهر في شاشات التلفاز متبرجة مدخنة تفعل كذا، فأنت لو تذكر في الدوانية: فلانة يا جماعة المتبرجة هذه، من فلانة؟ كل العالم يعرفون أنها متبرجة وأنها هي أظهرت الفسق هذا اللي موجود. فإذا قلت المتبرجة، لا غيبة لمن أظهر الفسق بين المسلمين، فلا غيبة له. قال: ومستفتن. المستفتي يا جماعة نفس القاضي، شلون المظلوم راح عند القاضي قال فلان ظلمني، هذا الرجل وهذه المرأة تأتي عند الشيخ وتستفتي: هذا يقول زوجي، هذه تقول زوجي، وهذا يقول زوجتي أو ولدي، يفعل كذا ويفعل كذا، ما حكم هذا الشيء؟ ماذا نصنع؟ فهذا المستفتي إخواني الأفاضل لا غيبة له، لأنه مستفتن يريد الجواب على هذا الفعل. آخر واحد قال: ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، يعني أجي فلان يا فلان تعال، هذا جارنا طايح في الحوش هناك سكران الله مستعان ولاعب بهله وكذا، تعال نشيله نوديه مستشفى، نوديه كذا، ولا نحمي أهله منه وكذا، هذا يا جماعة ليس مغتابا، لأنه يريد إزالة هذا المنكر والإعانة على إزالته. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أرجو أني جاوبت على الله يبارك فيك.